بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أبدأها بسؤال الأخ حمد من الإمارات، يسأل يقول: هل صحيح بأن الرماد يكون مأوى للجن حتى لو كان رماد البخور في المبخرة؟ أخوي حمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء لا شك بأنها من الخرافات، فليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر، ولذلك هذا نوع من الخرافات والجهالات فلا يلتفت إليه. فوجود الرماد في البيت لا يكون سبب من أسباب جلب الجن أو يكون الجن فيه مثلا، أي رماد كان، ولذلك يجب على المسلم أن ينعتق عن مثل هذه الخرافات وهذه الهرطقيات وهذه الأمور التي حقيقة يعني مصدرها الجهل. علموا الناس يا حمد بارك الله فيك، وبينوا لهم بأن هذا ليس فيه نص ولا دليل ولا أصل له، بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تسأل تقول: عندي صديقة، يخص هذا السؤال يخص صديقتي وتريد أن تعرف الحكم. تقول: متزوجة من رجل كان متزوج ولديه بنتين من صلبه، أما البنت الثالثة فزوجته أخبرته أنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر بنفس الوقت التي كانت متزوجة به وأنجبتها، هو طلقها في شهر ديسمبر وهي أنجبتها في شهر يونيو، وللعلم زوجته السابقة أجنبية، هو قام بتسجيل البنت على اسمه في الأوراق الثبوتية خوفا من أن تذهب للملاجئ هناك لعدم معرفة والدها. هل يجوز ما فعله؟ وهل هناك حديث شريف تكلم عن هذا الموضوع؟ لأن الزوج اقتبس لها حديث من الإنترنت على أن هذا الشيء يجوز إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة لا شك بأنها مسألة حساسة ودقيقة. أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالذي يولد على فراش الزوجية بمعنى أن عقد الزوجية قائم، فإن هذا الولد ينسب إلى أبي. وأما إذا كان الأب يريد نفي هذا الولد فهذا لا يكون إلا بالملاعنة، والمعنى أن يلاعن زوجته على أن على مثلا نفي هذا الولد، يلاعن زوجته على نفي هذا الولد. واللعان حكم شرعي جاء تفصيله في سورة النور، جاء تفصيله في سورة النور. الأمر الآخر أن الزوج إذا كان فعلا تحقق وثبت لديه بأن هذه البنت ليست من صلبه فلا يجوز له أن ينسبها إليه، بدعوى أنها لا يعني يرغب أن تذهب إلى الملاجئ أو شيء من هذا القبيل، فهو أدخل على أسرته من ليس منها أو منهم. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك تنبهين هذه الصديقة لك، تنبهينها على خطورة هذا الأمر. أما إذا هو أراد أن يلحقها مثلا لكون عقد الزوجية قائم، هذا من الناحية الشرعية له ذلك، لكن إن تحقق هو أن هذه البنت غير شرعية وأجر الفحوصات المعروفة واعترفت المرأة بذلك، فهذا لا يجوز له أن ينسبها إليه، ولا يجوز أيضا أن يأخذ الأحكام الشرعية من الإنترنت، فالإنترنت فيه الغث والسمين وفيه الحق والباطل، في الصح والخطأ، وما يمكن. إذا كان يلجأ إلى مواقع العلماء المعروفة الرسمية نعم، أما إذا كان هكذا من خلال محرك البحث يبحث عن حكم مثل هذه المسألة، هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. فما يأخذ الأحكام بمثل هذه الطريقة، وإنما يلجأ إلى العلماء، يلجأ إلى العلماء. بارك الله فيك. أم هداية من ليبيا تسأل تقول: هل يجوز قطع الرحم بين الأخوات في حالة الإساءات المتكررة والاتهام الباطل والعلاقات المحرمة والنميمة؟ أختي أم هداية من ليبيا بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن صلة الرحم من العبادات والطاعات والقربات، ولذلك الشريعة الإسلامية أمرت بصلة الرحم وحرمت قطيعة الرحم وفتحت الذرائع والوسائل التي تفضي إلى بقاء الرحم حية، وحسمت الذرائع التي تفضي إلى القضاء على الرحم. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأصل أن الناس بالنسبة للأرحام يتواصلون ويقيمون هذا الفرض، فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العقاب سوء العذاب. يقول جل وعلا محرما قطيعة الرحم ومبينا خطورة قطيعة الرحم، يقول جل وعلا وفي كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. ولذلك على هؤلاء الأرحام أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هذه الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم. للأسف الشديد يوجد من الأرحام من يعني يسعى بالنميمة ويكثر الغيبة ويحرص على التجسس على أرحامه، وهذه كلها أسباب لقطيعة الرحم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك الأرحام، الرحم هذه لما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله عز وجل وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. لذلك من قطع رحمه قطعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله عز وجل. والرحم سبب من أسباب صلة الرحم، سبب من أسباب البركة في الأموال وفي الأولاد وفي الحياة. حتى إن بعض البيوت قد يكون أصحابها فجرة، لكن الله تعالى يبارك لهم بصلة الرحم كما وردت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عموما إذا كان تقولين أذية متكررة وشر كبير وعظيم، لا تقطعينهم القطيعة الكاملة، وإنما أدي الحق العام لهم، يعني مثلا السلام في المناسبات، مثلا التهنئة في المناسبات، التعزية مثلا إذا حصل يعني وفاء أو شيء. المقصود لا تقطعين هؤلاء الرحم قطيعة يعني كاملة، وإنما مثل ما يقولون يعبرون: اتركي خط رجعة، اتركي الباب مفتوح، لا تغلقين الباب في وجه الرحم. ما تدري، لعل الله عز وجل يفتح على قلوبهم ويتوبوا ويستغفروا ويعودوا إلى رشدهم. هذا القصد. فأنت لا تقطعينهم قطيعة كاملة، وإنما أدي الحق العام الذي تؤدينه لبقية المسلمين من السلام إذا لقيتيهم، من التهنئة في المناسبات مثلا رمضان والأعياد، التعزية مثلا، إرسال الهدايا، بعث الزكاة لهم إذا كان عندك قدرة مالية وعندك زكاة، ابعثيها لهؤلاء حتى لو كانوا يعني يمارسون مثل هذا النوع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض المؤذي، هذا المعنى. بارك الله فيك. فلذلك أخت الفاضلة، هذه نصيحتي لك، وأنا كما يعني ذكرت قبل قليل، على الأرحام أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن كل سبب ووسيلة يعني تؤدي إلى قطيعة الرحم أو الوصول إلى مثل هذه الحالة التي ذكرتها الأخت السائلة. أم طلال من اليمن تسأل تقول المرأة إذا صلت وأرجلها ظاهرة هل يجوز أم لا، وهل صلاتها صحيحة أم لا؟ عفوا أختي أم طلال من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، فالمرأة مأمورة بأن تغطي قدميها في الصلاة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن القدمين ليست من العورة، وبعضهم يفرق يقول ظاهر القدمين من العورة وباطن القدمين ليس من العورة، لكن عموما أختي الفاضل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، وإذا حصل وانكشفت قدماها فلا شيء عليها، أو كانت تصلي بمثل هذه الطريقة فلا شيء. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، ولذلك تلتزمين من الآن تغطية القدمين في الصلاة. الأخ عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول نحن إخوة نقيم في فرنسا ونعمل في شركة تهتم بدفن موتى المسلمين في فرنسا. الموتى رحمهم الله لهم حالتان، الحالة الأولى أناس فرنسيو الجنسية ليس لهم إلا الدفن في فرنسا، والحالة الثانية غير فرنسيين، هؤلاء يختار أهل الموتى بين دفنهم في فرنسا أو إرسالهم إلى بلدهم الأصلي. فرنسا لا تسمح بإنشاء مقبرة خاصة للمسلمين، بل يدفن المسلمون في قسم خاص لهم في مقابر جامعة مع اليهود والنصارى، ولا يفصل بين القبور قبور المسلمين وقبور غيرهم إلا ممرات خاصة بالمشاة، ومسؤولنا في العمل يطلب منا أن ندفن الموتى في هذه المقابر. من جهة أخرى هذا العمل فيه فوائد كثيرة قد لا نجدها في عمل آخر حتى نهاجر إلى بلاد مسلمة، منها الصلاة في المسجد في وقتها، الإجازة في العيدين، حضور صلاة الجمعة كل أسبوع لا نتعامل إلا مع رجال مسلمين، كذلك عمل نافع للأمة، نغسل الموتى ونحضر الجنائز، ويعني إلى آخر. يقول من يتحمل مسؤولية إثم دفن المسلمين في هذه المقابر؟ ومسؤولنا في الشركة، هل هو مسؤولنا في الشركة أم العمال الذين يقومون بالدفن أم أهل الميت أم يعني ذكر نظرا إلى وجود مصالح ومفاسد في هذا العمل، بماذا تنصحون؟ أخي الفاضل عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، لا شك بأن غسل الموتى ودفن وتكفين الموتى ودفن الموتى هذه من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو عمل صالح ولله الحمد والمن. أمر الثاني أخي الفاضل، لعلكم تطالبون بمقبرة خاصة للمسلمين يدفنون فيها، وإذا سعيتم بهذا فقد تحصلون إن شاء الله على يعني تحصلون على أرض تدفنون فيها موتى المسلمين. إذا يعني لم يحصل مثل هذا الأمر فيجوز لكم أن تدفنوا المسلمين بعيد عن قبور اليهود والنصارى، ولو كان في مقبرة واحدة ما دام أن هذا هو الممكن، ما دام أن هذا هو الممكن. فإذا مثلا ضاق الأمر عليكم وليس هناك إلا دفن في هذه المقبرة لكن في زاوية أو في جهة خاصة بالمسلمين لا بأس بذلك ولله الحمد والمن. بارك الله فيك. حليمة خميس من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول لما أقرأ في المصحف الكامل مثلا يعني تقول أصل إلى مثلا سورة البقرة ثم أرجع ثم أعود ثم أرجع، تقول ما أدري أحيانا ما أدري كيف أين وقفت، ويعني ما العمل في مثل هذا الأمر. حليمة خميس من ليبيا بارك الله فيك، طبعا سؤالك حقيقة كتابتك ليست جيدة وفيها تشابك، لكن أنا فهمت من سؤالك بأنك تقرأين القرآن وأحيانا تقفين على موضع وتنسين هذا الموضع، تقول إن أرجع من جديد ثم أكمل، هكذا فهمت أنا. تقول طيب أنت تقولين ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أختي حليمة بارك الله فيك، قراءة القرآن عبادة، قراءة القرآن عبادة ولله الحمد والمنة، ويؤجر الإنسان على قراءة القرآن أجر عظيم ثواب كبير. الأمر الثاني يعني من السهل جدا أن تعلمي أو أن تعرفي المكان الذي وقفت عليه، هذا أمر ليس بصعوبة يعني، فعندك وسائل كثيرة ممكن تستعملينها لتتأكدي من مكان المكان المكان الذي وقفت عنده حتى تكملي ختم القرآن. وعندك طرق كثيرة، منها الخيط اللي موجود في المصحف، في بعض المصاحف فيها خيط، هذا الخيط تضعينه على الصفحة، هذا واحد. أمر الثاني أن تضعي دفتر عندك وتسجلين فيه مكان الآية، يعني رقم الآية، سورة البقرة آية مثلا 200 مثلا، سورة الكهف آية 10 مثلا، بهذه الطريقة. الأمر الثالث ما يتعلق باستعمال المحمول، أكيد عندك محمول أنت وأنت راسلتيني من خلال المحمول، وهناك تطبيقات للمصاحف موجودة في المحمول تستطيعين من خلالها أن تثبتي مكان وقوفك في القراءة. فالمسألة يا أختي الفاضلة مسألة سهلة جدا، فكونك أنت تقرأين ثم لما تنسين المكان الذي وقفت عليه تعودين من جديد إلى قراءة القرآن من جديد، يعني هذه عملية تسلسل ما تنتهي بمثل هذه الطريقة. فاحرصي بارك الله فيك على استعمال الوسائل الشرعية، عفوا استعمال الوسائل الطبيعية في معرفة مكان وقوفك عند قراءة القرآن. أم علي من ألمانيا بارك الله فيها تقول من 30 سنة وجدت حقيبة نقود في السوبر ماركت وكان يوجد فيها مبلغ 1400 مارك ألماني وأوراق خاصة، أخذت الحقيبة إلى المنزل أعطيتها لزوجي، زوجي فرح بها وقال جاءنا الفرج لأن نحن بحاجة إلى هذا المبلغ ندفع لشركة الكهرباء والمياه وشيء من هذا القبيل. تقول أنا بعدين ندمت ندم شديد، وسمعت إلى جواب لك في البرنامج أن هذا ما يجوز. الحمد لله قمت فأخرجت يعني هذا المبلغ، دفعته صدقة، وتقول أنا ارتاح ضميري. هل يكفي هذا يا شيخ؟ أختي الفاضلة أم علي من ألمانيا، لا شك بأن ما وجدته يسمى لقطة، واللقطة يجب عليك أن تعرفينها سنة كاملة، سنة كاملة، فإن جاءها صاحبها أعطيتي إياه، وإن لم يأتي فتملكينه. ولذلك كان الواجب عليك أن تخبري صاحب السوبر ماركت أنك وجدت مبلغ مالي أو حقيبة، من يسأل عنها فهي عندي، وإذا جاء صاحب الحقيبة أعطيتي إياه، وإن لم يأتي بعد سنة كاملة يكون ملك لك. هذا الأمر مثل ما ذكرت قبل 30 سنة زمن، عموما ما فعلتيه صحيح، والحمد لله الذي بصرك وهداك وتصدقت بهذا المبلغ، وهذه الصدقة تعود إلى صاحب هذا المال، صاحب هذا المال الصدقة، ثواب الصدقة يعود إليه. فلذلك يكفيك هذا مع التوبة والاستغفار ومع التعليم، تعليم من حولك، علمينهم كيف يتصرفون إذا وجدوا مثل هذه الأشياء بارك الله فيك. أمة الله من مصر بارك الله فيها تسأل تقول يا شيخ تقدم لخطبة ابن عمي وأهلي طلبوا مني أصلي الاستخارة وفوت أمري لله، وطلبت من الله إذا كان هذا الزواج خير أن ييسره، وإن كان شر أن يصرفه. من ناحية الشخص تقول الأخت بأنه غير ملتزم بالصلاة ويدخن، وهو يقول أريد أن أقلع عن التدخين وألتزم لكن لم يفعل، أنا أخشى من فكرة الزواج ومن أنه مقصر إذا كان لا يؤدي حق الله إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من مصر بارك الله فيك. أختي الفاضلة بالنسبة لما ذكرتيه من كون هذا الشخص ابن عمك لا يصلي ويدخن وطلب والدك الاستخارة تستخيرين الله عز وجل، أختي الفاضلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم وفي لفظ أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والذي لا يصلي لا دين له، الذي لا يصلي لا دين له. كيف الآن امرأة تقبل بشاب ما يصلي؟ يعني الآن أنا لاحظت التركيز منك ومنه هو على الدخان أكثر من الصلاة. ترك الصلاة أعظم من شرب الدخان، ترك الصلاة أعظم من شرب الدخان. ولذلك أخت الفاضلة، لا يجوز لك أن تقبلي بشخص لا يصلي وأنت إنسانة مصلية الحمد لله على خير واستقامة، لا يجوز لك أن تقبلي بشخص لا يصلي حتى لو وعدك بعد الزواج. دائما الأمور في بدايات الزواج جميلة، لكن لما يمضي وقت خلاص يبدأ الزوج يظهر أخلاقه ويظهر شخصيته الحقيقية. هذا الذي يعني هذا القناع إن صح التعبير الذي لبسه في بداية الزواج ينكشف عندما تبدأ الحياة الزوجية. ولذلك أخت الفاضلة لا تقبلي بهذا، حتى ولو كان ابن عم لك لا تقبلي به. رجل لا يصلي ويدخن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، هذا لا دين ولا خلق. يعني قد يكون بعض الناس يفهم بأن الدين فقط هو أن يكون مسلما فقط، هذا غير صحيح. الذي يفتقد إلى أركان الإسلام، يفتقد إلى الصلاة التي سماها الله إيمان، ماذا بقي؟ فلذلك أنصحك يا أخت الفاضلة بالاعتذار، وحتى لا تستخيرين في مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى استخارة. إذا والله تاب إلى الله وأناب وصلى واستقام وترك مثل هذه الأشياء، نعم في تلك الساعة. أما يقول لك أعدك بعد الزواج، هذا كلام غير صحيح، لأن قضيتها مع الله عز وجل وليست معك أنت. فإذا كان وعدك أنت يصلي بعد الزواج فهذا لأجلك وليس لأجل الله سبحانه وتعالى، فانتبهي من هذا. بارك الله فيك. خديجة من أمريكا بارك الله فيها تقول أنا كنت مريضة مدة 13 سنة مرضا عقليا وما صمت مدة هذه السنوات، وكنت أخذ أدوية. الآن الحمد لله صحتي تمام، لكن أخذ الأدوية والآن أصوم كل سنة، ماذا أفعل بالسنوات التي فاتتني؟ خديجة من أمريكا بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك وعلى عافيتك. أختي الفاضلة، إذا كان مرض كما ذكرت في السؤال مرض عقلي، هل المرض العقلي غيب عنك الإدراك والشعور وغيب عنك الفهم؟ بمعنى يعني كان مرضا عقليا مطبقا عليك، ما عليك شيء. أما تقول لا أنا كان عندي مرض عقلي أدرك وأشعر وكذا، لكن كانت فترة يعني أتناول فيها الأدوية وقالوا لي بأنك ستتركين هذه الأدوية وبعد ما يمضي وقت، فيجب عليك أن تقضي هذه السنوات، يجب عليك أن تقضي هذه السنوات. أما إذا قيل لك لا أنت لا تستطيعين الصوم، يعني الأطباء قالوا لك أنت عندك مرض عقلي لكنك مدركة، تدركين تفهمين، لكن عندك إشكالات، والأطباء قالوا لك أنت لا يمكن أن تصومي، ثم أفطرت هذه المدة ليس عليك شيء إلا الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكين. واضح يا خديجة؟ إذن ترتيب المسألة خلاصة الجواب كالتالي: أولا إذا كان المرض العقلي مطبق عليك لا شيء عليك، ما عليك لا صيام ولا قضاء ولا كفارة. إذا كان المرض لا ليس مطبق، وإنما تدركين وتفهمين وتعقلين، لكن عندك إشكالات تتناولين فيها أدوية، والأطباء قالوا لك ما يمكن أن تصومي أبدا لصعوبة المرض، تطعمي عن كل يوم مسكين. أما إذا كان المرض الذي عندك المرض عقلي لكن تدركين وتفهمين، إلا أنه قيل لك بأن ممكن تصومين بعدين، فتقضين هذه السنوات بارك الله فيك. أم شيم من اليمن تقول: ما حكم من يصوم الجمعة منفردة مع العلم أنها تعمل الأسبوع كاملا ما عدا الجمعة إجازة لقضاء شهر رمضان؟ أختي أم شيم من اليمن بارك الله فيك تسألين عن صيام يوم الجمعة لأجل قضاء رمضان منفردا؟ أخت الفاضلة، الجواب يجوز. يجوز للإنسان أن يصوم الجمعة منفردا في صوم واجب كقضاء رمضان أو نذر، أو كذلك نذر طبعا مثل شخص يقول يعني لله علي صوم، لله علي صوم اليوم الذي يعود فيه فلان مثلا، وعاد يوم الجمعة أو ليلة الجمعة مثلا يصوم هذا اليوم، أو مثلا شخص يصوم يوم يفطر يوم، هذا صوم النفل وقع يوم الجمعة، ما في بأس. فبارك الله فيك، بالنسبة للقضاء يجوز للإنسان أن يفرد يوم الجمعة بالقضاء، أما أن يتقصد يوم الجمعة بالصيام صيام النفل فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة من عمان تقول: أنا دائما أزعل في بيتنا وأحلف أني ما أكل من أكل بيتنا لمدة قصيرة أو أيام، ماذا يجب علي؟ عائشة بارك الله فيك ورضي عنك، أولا يا أختي الفاضلة احرصي على أن تبتعدي عن الإكثار من الحلف واليمين، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ذلك الإنسان يعظم اليمين والقسم، لماذا؟ لأنه قسم إقسام بالله عز وجل، فالإنسان يعظم القسم واليمين ولا يتساهل فيه. الأمر الثاني، إذا كنت حلفت على شيء مؤقت ومقيد والتزمت بذلك لا شيء عليك، يعني تقولين والله ما أكل من يعني أكل بيتنا مدة يومين، وفعلا ما أكلت مدة يومين من أكل بيتكم، ما عليك شيء، ما عليك شيء، أو تقولين أسبوع أو خمسة أيام أو يوم مثلا. أما إذا قلت والله ما أكل من أكل بيتنا وسكتي ثم أكلتي، عليك كفارة يمين، على كل حلف كفارة يمين، واضح؟ على كل حلف كفارة يمين. فإذا حلفتي ما تأكلين من طعام بيتكم ثم كفرتي ثم حلفتي مرة ثانية، عليك كفارة أخرى، عليك كفارة أخرى. أما إذا ما كفرتي عن الأولى فيكفيك كفارة واحد، يعني حلفتي ما تأكلين من أكل بيتكم ثم أكلتي وما كفرتي، ثم حلفتي ما تأكلي من أكل بيتكم ثم حنثتي وأكلتي، تكفرين كفارة واحد. بارك الله فيك. أم سفيان من العراق بارك الله فيها تقول: اقترضت مبلغ مالي من أختي وزوجها ما يدري على يعني على هذا القرض، وهذا المبلغ اشتريت فيه بيت وتداينت عليه واحتاجت فلوس على البيت وتداينت منها، وزوجها ما يدري هل هذا حلال أم هل هذا حرام وشيء من هذا القبيل. أختي أم سفيان من اليمن، عفوا أم سفيان من العراق، أم سفيان من العراق، تقولين بأنك اقترضت من أختك وزوجها غني كما ذكرت في السؤال، وأن ما يدري هل عليها شيء؟ ما عليها شيء، المرأة لها ذمة مالية مستقلة كما الرجل له ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أن تقرض أختها، أن تقرض أختها أو تقرض أي إنسان آخر، إلا إذا وجد مفسدة ينصحها في ذلك. فأما قضية أنه ما يدري أو يدري، ليس له علاقة، ليس له علاقة، ولذلك ما عليك شيء أخت الفاضل، وأختك ما عليها شيء. بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات بارك الله فيها تقول: هل يجوز للزوج يخفي مكان عمله عن زوجته، وللعلم بأنه يذهب كل إجازة الجمعة والسبت والأحد ولا يرد على الاتصالات ويقول ممنوع مثلا، وهل يجوز لها أن تطلب الطلاق وهو لا يريد أن يطلقني؟ أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للزوج إذا امتنع عن إخبار زوجته بطبيعة عمله فلا يجوز لها أن تصر على ذلك، لا يجوز لها أن تصر على ذلك ما دام أنه يرى عدم المصلحة في إخبار زوجته بمكان عمله، ولذلك المرأة تمتنع عن الإصرار والحرص على أنه لابد أن تكشف عن طبيعة عملك ما دام أنه هو مأمون يعني السيرة ويعني يعني عمله يعني بالنسبة لأخلاق زوجك ودين زوجك يعني مستقيم على خلق، ما يجوز للزوجة أن تصر على أن تعلم طبيعة عمل زوجي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الأمر ليس مدعاه إلى أن تطلب المرأة الطلاق، هذا يخص الزوج، هذا أمر يخص الزوج. أما إذا أنت ارتبتي وظهرت علامات على أن زوجك يعمل أشياء محرمة كالتجارة في المخدرات أو المسكرات أو شيء من هذا القبيل، نعم لك الحق الكامل، لك الحق الكامل أن تعرفي طبيعة عمل زوجك. أما لا، يقول لك والله أنا أعمل عمل خاص، مثلا أعمل شيء يعني من الأعمال سواء عند الدولة أو خارج الدولة، عند تجارة مثلا، ولا يريد أن يطلعك عليها، ليس من حقك أن تفتشي وأن تنقبي وأن تحققي وأن تصرين على معرفة طبيعة العمل. لاحظت الفرق يا أختي أم محمد؟ إذا ظهر على زوجك علامات سوء وشر وعلى أنه أخلاقه غير جيدة، وأن هذا المال الذي يدخل عليكم قد يكون من محرمات، نعم لك الحق الكامل. أما إذا كان لا، زوج على دين وعلى خلق ويقول أنا عندي أعمال خاصة لا أريد أحد يطلع عليها، ليس لك الحق في هذا ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق. محمد أبو الخير من تركيا يقول: القرآن الكريم كلام الله، لكن نسمع كثيرا قصص على لسان أشخاص به، هل المقصود أن الله تعالى نقل لنا الكلام والقصص لكن بإعجاز نحوي بليغ، أم المقصود الأوامر والنواهي والأحكام؟ أخوي أبو الخير من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن نعم كما ذكرت هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى وأنزله بواسطة جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكل ما في القرآن إنما هو كلام الله، إنما هو كلام الله، والله عز وجل له صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته. ولذلك قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى متكلم سبحانه وتعالى، لكن لا يشبهون كلامه بكلام البشر ولا يمثلون كلامه بكلام البشر، وإنما يثبتون هذا لله عز وجل، وأنه تكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل، ما في القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكل ما في القرآن من القصص، كل ما في القرآن من الأقوال اللي ذكرت، هذا هو كلام الله عز وجل نقله سبحانه وتعالى، وهو كلام جل وعلا وتقدس. بارك الله فيك. الأخ أيمن صالح من الإمارات يقول: اتفقت مع شخص على عمل على فتح محل، وتفاجأت أنه فتح محل ملابس رياضية رجالية شورتات، وأنا خالفته وأريد فك الشراكة لكنه رفض، ما العمل؟ أخوي أيمن صالح بارك الله فيك، بالنسبة لموضوع الشراكة يجب على الشريكين أن يتقي الله عز وجل وأن يلتزم الشروط التي بينهم. بالنسبة للشروط التي بين الشركاء على قسمين: شروط لله عز وجل فرضها الله عز وجل وشرعها، وشروط بينهما فيما يتفقان عليه. أما ما يتعلق بحق الله عز وجل فهو ألا يعني يعمل شيئا محرما حرمه الله عز وجل أو حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفعل يعني أشياء ليس بالضرورة أن يكون طبيعة العمل محرم، لكن كأن يقترض ربا مثلا أو شيء من هذا القبيل. وأما ما بين الشريكين فالشروط التي يعني اتفق عليها يجب على كل شريك أن يلتزم هذه الشروط. فأنت يا أخي الفاضل، إذا أنت اتفقت مع صاحبك على أن يفتح محل متجر مثلا لبيع المواد الغذائية كذا، فخالفك وذهب وفتح محل للشرطات الرياضية خالف الشرط، خالف الشرط، ولك أن تفض الشراكة. أما إذا لم تتفق وأنت غلب على ظنك بأنه سيأتي بأشياء، يعني مثلا ذهب ذهنك إلى أشياء أخرى، فلك أن تفض الشراكة. إذا أنت غير مرتاح لمثل هذا العمل تفض الشراكة، وليس له الحق بمنعك من ذلك. أم هلال من ألمانيا تقول: يا شيخ، والدتي موجودة في ألمانيا وهي تتابعك يوميا، للأسف عليها نذر ولم توفه، ولدينا أخ في سوريا، السؤال: أين توفي النذر، عند أخي أو في المخيمات؟ لأن هناك أشخاص بحاجة إلى ذلك أكثر من أخي. أختي أم هلال من ألمانيا، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. بالنسبة للنذر يجب على الوالدة أن تباشر وأن تبادر إلى الوفاء به، ذلك أن الله تعالى امتدح المؤمنين بقوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومعلوم بأن النذر أصلا مكروه ابتداء، بعض العلماء يقول محرم، لكن يجب الوفاء به، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر الوفاء بالنذر، هيجوز أن يؤخر الوفاء بالنذر. فالوالدة بارك الله فيها يجب عليها أن تبادر إلى الوفاء بالنذر. والنذر ما يجوز للإنسان أن يجر نفع إلى نفسه إلا إذا اشترط. فوالدتك الآن ما تعطي ابنها من نذرها، ما تعطيه، وإنما تصرفه على الفقراء في المخيمات وغيره، أما ابنها فلا، إلا إذا كانت قد اشترطت: لله علي نذر أذبح ذبيحة، مثلا أوزع مبلغ مالي وأعطي أولادي، نعم يجوز. أما إذا قالت لله علي وأطلقت هذا الشيء، يجوز لها أن تأكل منه أو تطعم أولادها منه مثلا. فقول لها تبادر إلى الوفاء بالنذر وتستعجل ذلك، وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرها. زمزم من العراق بارك الله فيها تقول: هل يجوز أن أقف أمام الكعبة في التلفزيون عكس القبلة وأدعو؟ أختي زمزم من العراق بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما ذكرت من وقوفك أمام التلفاز ورؤيتك الكعبة ودعائك والقبلة ورائك، ماذا تستفيدين من هذا؟ يعني هل تعتقدين بأن رؤية الكعبة بمثل هذه الطريقة يكون الدعاء فيها مستجاب؟ ما هذا لا أصل له، بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة، من آداب الدعاء استقبال القبلة، من آداب الدعاء استقبال القبلة، فأنت إذا دعوتي من آداب الدعاء وليس من شروط صحة الدعاء، ها؟ لأن الله تعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك أختي الفاضلة، من السنة أن تستقبلي القبلة وتدعي وتقومين بالدعاء، هذا من آداب الدعاء كما ذكر العلماء. أما وقوفك أمام التلفاز ورؤيتك الكعبة فهذا ما له قيمة، يعني تدعين الله عز وجل القبلة وراءك وتتجهين إلى الكعبة التي في التلفاز، هذا ما له قيمة، ما له قيمة، بارك الله فيك. ولذلك احرصي على أن تكوني إذا دعوتي تستقبلين القبلة وتدعين الله سبحانه وتعالى بما يتيسر لك، واتركي قضية مقابلة التلفاز أثناء الدعاء، بارك الله فيك. بشرى من اليمن بارك الله فيها تقول: هل يجوز أن أصافح خال أبوي أخو أمه من الأب؟ ويا شيخ، عندنا عمي أخو أبوي، عايشين كلنا مع بعض في بيت واحد، هل حرام على أمي إذا كشفت وجهها فقط أمامه ولا ما يجوز؟ بشرى من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لك خال أبيك هذا خالك، بمعنى أنه محرم لك، ويجوز لك أن تكشفي عليه، ولذلك بالنسبة للخال هذا يعتبر محرم لك. وبالنسبة لأمك لا، بالنسبة لوالدتك أخو زوجها هذا أجنبي عنها، هذا أجنبي عنها، ولذلك تحتجب عنه، بارك الله فيك. الأخت عائشة من الجزائر بارك الله فيها تقول: ابنتي تقدم لخطبتها شاب من ولاية أخرى غير ولايتنا، تقول: أنا ما وافقت بسبب بعد المسافة، وما أعرف حقيقة الرجل طيب أو لا، بنتي أبدت رغبتها في الزواج وأن لا تملك مشكلة من ناحية بعد المسافة. حدث كثير من المشاكل بيننا واخفاقات أيضا. تقول إلا أنها متمسكة بهذا الشاب وقالت بأن قلت لها بأني لن أتدخل بعد في هذا الموضوع ولن أناقشها، فقامت الخطوبة إلا أنني لازلت غير راضية عنها وأنا متخوفة من أن تكون حياتها متعسرة. ما العمل؟ أختي عائشة من الجزائر، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ييسر أمر زواج ابنتك وأن يختار لها الأصلح. أختي الفاضلة، لا شك بأن من الخطأ الكبير إقدام الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا إلى اختيار من يقترنون به من دون رضا الوالدين، من دون رضا الوالدين، ولا شك بأن هذا أمر عظيم وخطير، لأن الحياة الزوجية هذه سينتج عنها أولاد وسيكون هناك صلة رحم أو قطيعة رحم والعياذ بالله. فلذلك أي زواج يعني بداياته مبنية على عدم الرضا، مبنية على عدم الموافقة، لا شك بأن حتى لو لم يتعسر زواج البنت أو زواج الولد إلا أن هناك صعوبات في قضية العلاقة مع الوالدين. ولذلك ابنتك أخطأت خطأ كبير حينما خالفتك، حينما خالفت كان الواجب عليها أن تنتظر وأن تكثر من مناقشتك حتى تقنعك مثلا، لأن بعد المسافة، نعم أنا أتفق معها، بعد المسافة ليس سببا لمنع الزواج، لكن أنت ذكرتي عدم معرفتك بهذا الشاب، هل هو مستقيم غير مستقيم؟ نعم معك الحق، ولذلك كان الواجب على ابنتك أن تنتظر وأن لا تستعجل وأن ترسل والدها أو ترسل مثلا أحد إخوانها أو أحد أقاربها إلى هذه الولاية، يسألون عن هذا الشاب، يسألون عن أهله، يسألون عن بيئته التي عاش فيها. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولذلك أنت معك حق في قضية يعني عدم معرفتك بهذا الشاب، وأن ابنتك استعجلت، فإذا كان الأمر ما زال لم يكتب الكتاب بعد فتذهبون وتسألون عنه وعن دينه وعن أخلاقه وعن أهل بيته، يعني أسرته من هي، هذا واجب وحق، ويجب على البنت أن تنتظر ولا تستعجل ولا تقترن بهذا الشاب حتى ترضيك رضاء كاملا. يجب عليها ألا تقترن بهذا الشاب حتى ترضين عنها رضا كامل، هذا هو الواجب عليه. ولذا يقول الفاضل، خلاصة الجواب، أولا بالنسبة للمسافة، بعد المسافة هذا غير صحيح، هذا ليس السبب لمنع الزواج، يعني النساء يتزوجن ويسافرن مع أزواجهن يعني إلى بلاد بعيدة. الثاني ما يتعلق بعدم معرفتك بهذا الشاب وما أعطيتي يعني فعلا ما تطمئن نفسك إليه، هذا لك الحق الكامل، ولذلك يجب على ابنتك أن تنتظر ولا تستعجل. صفاء من اليمن، بارك الله فيها، تقول أنا إنسانة خطبت على شخص لا أرغب في زواجه، ولكن لكي أرضي أمي وأبي وافقت، تقول وكذلك يا حضرة الشيخ أمي تعلم أني أحب شخص في الله ونتواصل مع بعض، ولكن تواصل من باب الخدمة، أي ننصح بعض، نشير إلى بعض، نساند بعض، وكل تواصلنا لا يخرج عن الدين. السؤال هل يجوز أن أتواصل مع هذا الشخص مع أننا نحب بعض ولا نستطيع أن نفترق، لكن أمي ترفض تواصلي معه ولكن لا أستطيع فراقه والآن مذنبة؟ صفاء من اليمن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أسأل الله تعالى يجعل لك من اسمك نصيب صفاء. الأمر الثاني، هذا ذنب عظيم يا أختي الفاضلة أنك تتواصلين مع شخص أجنبي وبدعوة أننا نساند بعض وننفع بعض ونشكو لبعض، هذا كلام لا يجوز يا أختي الفاضلة. وأنت الآن قد انخطبتي ووافقتي على هذا العريس حتى لو كان لأجل إرضاء الوالدين، يجب عليك وجوبا أن تقطع العلاقة مع هذا الشاب اللي تقولين أنت بأنك تحبينه وأنه رجل مستقيم، وهذا الذي يفعله لو كان مستقيما حقا ما أقدم عليه، لو كان مستقيم هذا الشاب حقا ما أقدم عليه. كيف الآن يتحدث مع امرأة أجنبية وكيف يعني يتواصل معها بمثل هذه الطريقة؟ ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا ذنب عظيم، تتركين هذا الشاب وتقطعين كل ما يعني يوصلك إليه، من حذف رقم هاتفه، من ترك كل ما يعني يوصلك إليه، وأن تستقبلي حياتك مع هذا الزوج الجديد الخاطب الآن سيعقد عليك وتنسين هذا الأمر حتى توفقين في حياتك. والدتك هي أدرى بمصلحتك، هي أعرف منك بك، والدتك أعرف منك بك. لماذا؟ لأن والدة وعندها خبرة في الحياة وعندها تجارب في الحياة وتعرف من يصلح لك ومن لا يصلح لك. ها؟ فلذلك استمعي للوالدة واتركي هذا الشاب واستقبلي حياتك مع هذا الزوج الجديد، واحرصي على أن تعملي صالحا، فالحياة واحدة، الحياة واحد. بارك الله فيك. عبد الله حجيري من اليمن أيضا يسأل، يقول: رجل لديه ولد وابنه صغيرة ولديه مال وأرض كثير، ابن هذا الرجل تزوج ثم مات هو وزوجته ولم يتبقى إلا الرجل وابنته، وابنه وولده المتوفى، ثم تزوجوا البنات ومات الرجل الغني هذا، فمن يرث المال في هذه الحالة؟ أولاد ابنته أو أولاد ابنه؟ أخي الفاضل عبد الله حجيري من اليمن بارك الله فيك ورحم الله أمواتك وأموات المسلمين، الذي يرث هذه البنت وأولاد الابن، أما أولاد البنت ما يرثون، هذا من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام اللي يرثون بارك الله فيك أولاد الابن مع البنت بارك الله فيك. محمد علي من اليمن بارك الله فيه يقول: هل نصلي تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ وفي بالنسبة لقول الخطيب يوم الجمعة لمن دخل المسجد بعد الطلوع الخطيب على المنبر يقول ليس هناك صلاة أو شيء من هذا القبيل. أخوي محمد علي من اليمن تسأل عن صلاة السنة أثناء خطبة الخطيب. طبعا هذه المسألة خلافية، والراجح الذي عليه الدليل أن المسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء في الأوقات العادية أو في خطبة الجمعة، ولو كان الخطيب على المنبر، ولو كان الخطيب على المنبر. وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ويصلي ركعتين، لأن الحديث العام، الحديث الذي فيه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا على عمومه، على إطلاقه، على كل حال، على كل حال، حتى في أوقات النهي. على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا دخل المسجد ولو في أوقات النهي وأراد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت، يعني إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر تصلي ركعتين، وبالنسبة للإمام ليس له الحق في أن يجلس الناس الذين يصلون، لأنه يكون بهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ لبيب عبد الله من اليمن يقول: أختي متزوجة من سنتين والآن هي في بيت أبيها، وزوجها لا يسأل عنها ولا يعطيها مصروف، ما الحكم في ذلك؟ لبيب عبد الله من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن المرأة لها حق على زوجها، ومن جملة ذلك أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يقوم على عشرتها بالمعروف، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. فكون أختك الآن في بيت والدها وزوجها أهملها إهمالا كاملا يدل على أنه هناك مشكلة. فما هي المشكلة يا لبيب؟ أنت الآن سألت سؤال عام، تحتاج بارك الله فيك أن تسأل هذا الزوج، زوج أختك، تقول له: ما السبب؟ قد يكون هناك مشكلة بينهما، قد تكون أختك هي الناشز مثلا. سامحني أن أقول هذا الكلام حتى يعني تكون خطواتك سليمة في علاج هذه المشكلة. أنت أمامك خطوة واحدة، تذهب إلى هذا الزوج تقول الآن زوجتك عند والدها، ما السبب؟ أهملتها وتركتها ولا تنفق عليها؟ هذا غير يعني معقول، وهذا دليل على أن هناك مشكلة. فإذا أخبرك بالمشكلة كن محضر خير، أنت يا لبيب كن محضر خير وحاول أن تصلح، حاول أن تصلح ولا تميل مع أختك. أحيانا العاطفة تدفع الإنسان إلى أن يميل مع من يحب ومن هو قريب إليه، لا، تحكم بعواطفك وسيطر على تصرفاتك، واسمع من زوجها واسمع منها، ثم حاول أن توفق بينهما، وتطلب من كل طرف أن يتنازل، قدم تنازلات، هذا الذي عليك. أما إذا كان رجل هكذا مجرد إهمال ما في مشكلة، لا، هذا آثم، هذا سيسأله الله عز وجل. فأنت يا أخي الفاضل أمامك هذه الخطوة، اسعى فيها وإن شاء الله يعني تكون محضر خير وسبب من أسباب اجتماعهما. أم جواد من سوريا بارك الله فيها تسأل تقول: زوجي مغترب وأنا أسكن عند أهله، وأهله عندهم عادة أن الكنة لا يجب أن يعطيها زوجها فلوس، فقلت لزوجي أن يبعث مصروفي لأهلي دون علم أهله خوفا من غضب أهله عليه، إذا بعث لي ممكن تصل إلى طلاقي، سؤالي هل آثم أنا وزوجي على هذا التصرف؟ أختي أم جواد من سوريا بارك الله فيك، والله هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، وهذا من العادات الباطلة المصادمة لنصوص القرآن والسنة، ويجب على الناس أن يبطلوا العادات التي لا تتفق مع الشرع، ولله الحمد، الشرع عظيم، شرع الله عظيم، ولذلك هذه العادات مصادمة لنصوص القرآن والسنة، من وجوب قيام الزوج على زوجته وإنفاقه عليها. وأما قضية والله أن الكنة ما تطلب فلوس ولا يجوز لزوجها أن يحول لها فلوس إذا كان مغتربا، هذا كلام باطل وكلام صادر عن جهل. فلذلك على الناس أن يتقوا الله، ولا يجوز لهم أن يقولوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أو والله هذه عاداتنا وتقاليدنا. العادات والتقاليد إذا كانت وفق الممكن والمعقول ولا تصادم الشرع نعم، أما هذه هي لا شرعا ولا عقلا، فهي مصادمة للشرع ومصادمة للعقل، مصادمة للشرع، نصوص الشرع، ومصادمة للعقل. فلذلك قلت الفاضل: ليس عليك إثم ولا على زوجك، بل لزوجك الأجر إن شاء الله، ويحول هذا لأهلك وأنت تستلمين، لأن هذا حق مشروع لك، وهي وجوب النفقة من زوجك إليك. أم غلاب من اليمن تقول: كيف أميز الوساوس الشيطانية عن العادية، وكيف أتعامل معها؟ لأني يا شيخ كل ما أحس نفسي أني متعافي أرجع من جديد أتعب، ماذا تنصحني؟ ومهما أطبق العلاجات في البداية أرجع بعد ذلك. يا أم غلاب من اليمن بارك الله فيك، سؤالك يدل على أنك ولله الحمد يسر الله عز وجل لك التخلص من الوساوس، سؤالك يدل على أنك ولله الحمد والمنة يسر الله عز وجل لك أن تتخلصي من الوساوس، لكن بفعل نفسك وبما تجنيه يداك ترجعين إلى الوساوس. سامحيني أقول لك هذا الكلام، اللي يتخلص من الوساوس تخلص من جحيم، كيف يرضى يعود إلى الوساوس من جديد؟ فأنت يا أختي الفاضلة أنت في طريق سليم، لكنك ترفضين أنك تستمرين في هذا الطريق، والدليل على ذلك عودتك إلى الوساوس من جديد. أنت طبعا تزعمين تقول: والله أنا أتخلص وبعدين أرجع. طيب لماذا ترجعين؟ بفعل نفسك، بفعل أنت، أنت الذي ترجعين إلى هذا. ذلك أختي الفاضلة سلمك الله وعافاك ويسر لك طريق الخلاص من الوساوس، واستمر في هذا الطريق واثبتي عليه، وأي شيء يقول لك الشيطان يرجعك إلى ما مضى تتركينه، ولا تلتفتين إلى وسوسة الشيطان، وإنما تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استمري في هذا الطريق فأنت على خير يا أخت الفاضل، والله عز وجل يسر لك، فلا تكفرين هذه النعمة اللي أنعم الله عز وجل بها عليك ويسر لك الخلاص من الوساوس وتعودين إليها بفعل باختيارك أنت. صدقيني هذا باختيارك، لأنك أنت ذقت الراحة بعد جحيم وألم وعذاب الوساوس، ومع ذلك يرجعك الشيطان إليه فتعودين ثم ترجعين مرة ثانية. أنا أخشى عليك أنك إذا رجعت مرة أخرى أن لا تخرجي من الوساوس، ولذلك استمري في هذا الطريق بارك الله فيك. وأكيد استمعت إلى نصائحي وتوجيهاتي بالنسبة للموسوسين، ذكرت مجموعة من النصائح اليسيرة والسهلة والممكنة ولله الحمد تلتزمينها، بارك الله فيك. أمت الله من الأردن تقول يا شيخ أنا ابتليت بابتلاءات يعني أو بابتلاء وهو كثرة التحدث مع الذكور، وأنا ندمان وعارفة أني غلطانة، هل ممكن يكون فعلا ابتلاء من الله؟ كيف أتخلص من هاي العادة السيئة مع أني إنسانة محافظة على صلاتي والحمد لله وقراءة القرآن يوميا؟ أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك طرق الشيطان. أنت إنسانة مصلية وقارئة للقرآن، كيف الآن ما يجتمع يا أخت الفاضلة مثل هذا العمل السيء والقبيح مع إنسانة صالحة وإنسانة مؤمنة وإنسانة حريصة على ذكر الله وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن؟ الحديث مع الذكور والحديث مع الشباب، حديث البنت مع الذكور ومع الشباب هكذا لأجل الحديث أو للشهوة، هذا كله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل وأن تبتعدي عن هذا الطريق، وأن تحرصي على الزواج المبكر حتى لو كنت صغيرة. يعني متى ما أن تقدم لك من ترضين دينه وخلقه فتزوجيه حتى تحصني نفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واحرصي بارك الله فيك على أن تختلطي مع نساء طيبات خيرات من طالبات العلم من الذين يترددون على حلق القرآن، تعيشين أجواء إيمانية، تعيشين مناخات روحانية بعيدة عن مثل هذه المسالك والمسارب الشيطانية. فأنت إنسانة صالحة وعندك أصل الخير ولله الحمد، فاتق الله في نفسك واحرصي على أن مثل ما ذكرت لك اقطعي هذا الأمر واقطعي كل وسيلة توصلك إلى مثل هذا الأمر، وكذلك احرصي على الزواج بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.